الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله واشكروه واطيعوه ولا تعصوه، واعلموا أن أعظم غايتين يصل لهما الإنسان هما الهدى والرحمة، فبهما سعادته وصلاحه وكماله. وأخطر أمر يقع فيه هو الضلال والغي والعذاب والشقاء والمعيشة الضنكة. فهذه الأمور هي ضد الهدى والرشد والرحمة والفلاح، ولن يصل المسلم إلى الهدى والرحمة والفلاح إلا إذا سلم من فتنتين عظيمتين، هما فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. يقول الله عز وجل لما قص قصة موسى والخضر عليهما السلام، قال: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فبين أنه أنعم على ذلك العبد الصالح بالهدى والرحمة. وأصحاب الكهف لما دعوا ربهم وهم خائفون من الكفار أن يفتنوهم أو يعذبوهم، قالوا: ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فسألوا ربهم الهدى والرحمة، فالهدى والرشد بمعنى واحد. ومؤمنوا الجن، المؤمنون من الجن، قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فسألوا ربهم، فلو أراد الله لقوم الهدى والرحمة والرشد فإنهم يسلمون من الشر والشقاء، وكل ذلك من عند الله. ولكن مؤمنوا الجن نسبوا الخير إلى الله ولم ينسبوا الشر إليه تأدبا مع الله. وأيضا لا يأتي الشر إلا من أعمال الناس ومن سيئاتهم. فكثير من الناس يرون طريق الهدى والرشد أمامهم واضحا، فينحرفون عنه إلى طريق الغي والضلال، كما قال الله تعالى: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ومهما حرص الإنسان المسلم على هداية الناس فإنه لا يقدر أن يهدي أحب الناس إليه، بل حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يقدروا على هداية الناس إذا أضلهم الله، ومن يضلل الله فما له من هادي. قال تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. فإذا سلم المسلم من فتنة الشبهات والشهوات حصل له الهدى والرحمة، وإذا وقع فيهما حصل له نصيبه من الضلال والعذاب والشقاء بحسب وقوعه فيهما أو في واحدة منهما. فما هي هذه الفتن وما أسبابها وما هو علاجها؟ فتنة الشبهات أخطر وأعظم من فتنة الشهوات، لأن صاحب الشهوات قد يتوب ويصلح، أما صاحب الشبهات فإنه بعيد عن التوبة لأنه يظن أنه على هدى. وأسباب مرض الشبهات هو أسباب مرض الشبهات هو ضعف البصيرة وقلة العلم مع سيطرة الهوى وفساد النية، نية فاسدة والهوى مسيطر عليه والعلم قليل وبصيرته ضعيفة. فمن وقع في هذه المصائب حصل له شر عظيم، قلة علم وضعف بصيرة مع اتباع الهوى وسوء النية. قال الله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وفتنة الشبهات تؤدي بصاحبها إلى الكفر والنفاق إذا لم يتداركه الله برحمته ويوفقه بعالم سنة، يوفقه بعالم سنة يكشف له الشبهات. فجميع الذين وقعوا في الشرك والكفر والبدع والنفاق كان سبب وقوعهم هو الشبهات، اشتبه عليهم الحق بالباطل والهدى بالضلال. والسؤال المهم هو: كيف ينجو المسلم من هذه الفتنة العظيمة، فتنة الشبهات؟ والجواب هو أنه لن ينجو من هذه الفتنة العظيمة، فتنة الشبهات، إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في جميع أمور الدين كبيرها وصغيرها. النجاة يا أمة محمد في اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، في الظاهر والباطل، في العقائد والأعمال، في الحقائق والشرائع. فكما أن نأخذ الصلاة والزكاة والحج والصيام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا بد أن نأخذ بقية الأحكام من حدود ومعاملات وأخلاق ولباس منه أيضا. لا نأخذ شيئا من الدين ونترك الآخر إذا لم يناسب هوانا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يعني خذوا الإسلام من جميع جوانبه، لا تأخذون جانب وتتركون جانب آخر، مثل اليهود يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. وقد أقسم الله تعالى بنفسه الكريمة أنه لا يتم إيمان العبد إلا إذا حكم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء، في كل شيء، ولا يكفي التحكيم، بل لا بد من الرضا التام بحكمه وعدم الحرج والصدور والتسليم التام، كما قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون، يعني ما يكتمل إيمانه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية جمعت أركان الدين كلها: الإسلام والإيمان والإحسان. فتحكيم الرسول هو الإسلام، وانتفاء الحرج من الصدر هو مقام الإيمان، والتسليم في مقام الإحسان. فإذا حكم المسلم شرع الله في كل أموره ورضي بهذا الحكم وسلم أمره إلى الله، فقد نجا من فتنة الشبهات. وإذا نجا من فتنة الشبهات حصل على أعظم الغايات، وهي الهدى والرحمة والفلاح. فالهدى كله داير على أقوال الرسول وأفعاله، وما خالف أقواله وأفعاله فهو ضلال، ما خالف أقوال الرسول وأفعاله فهو ضلال، سواء جاء من كبير أو من صغير، من غني أو من فقير، من حاكم أو من محكوم، من عالم أو من جاهل، فهو ضلال. النوع الثاني من الفتن فتنة الشهوات، من وقع فيها الهدف عن ذكر الله فصار من الغافلين حتى يفاجئه الموت وهو في غفلته. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. لماذا هم أضل من الأنعام وهم بسمعهم وأبصارهم وعقولهم ويصنعون ويخترعون ويزرعون ويعمرون ويتزوجون؟ لأن الأنعام تسبح لله، لا تغفل عن ذكر الله، تسبح لله وتصلي وتسجد لله، ولكن لا نعلم كيف تسجد. وأيضا جميع الأنعام تصبح يوم الجمعة خاشعة لله تعالى، خائفة من قيام الساعة، لأن قيام الساعة يكون يوم الجمعة. فتصبح جميع الحيوانات كلها خاشعة لله تعالى، حتى الحيات والعقارب، الحيات تصبح خاشعة لله، إلا الغافلون. الغافلون يصبحون مثل الجثث الهامدة أو مثل الجيف المعطنة بعد سهرات المحرمة. ومن سوء حظ الإنسان أن يقع في الفتنتين، في الشبهات وفي الشهوات. وقد جمعهم الله تعالى في آية واحدة، قال تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقهم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. فالأمم السابقة كانوا أشد قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بنصيبهم بخلاقهم، بالخلاق يعني النصيب، استمتعوا بنصيبهم من الشهوات، وأنتم فعلتم مثلهم وخاضوا في الشبهات وفي الباطل، وأنتم أيضا فعلتم مثلهم، خضتم في الشهوات، تخوضون في الشبهات. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن فساد الدين وفساد القلوب هو الاستمتاع بالخلاص والخوف بالباطل، يعني الوقوع في فتن الشبهات والشهوات. وقد كان علماء السلف رحمهم الله يقولون احذروا من الناس صنفين، ينصحون يقولون احذروا من الناس صنفين: صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا ألهته دنياه. احذروا من الناس صنفين: صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا أعمته دنياه. وكانوا يقولون أيضا: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. وهذه وصايا هامة جدا. فالعالم الفاجر يزخرف الأقوال ويورد الشبهات ويحجب الناس ويلبس الحق بالباطل ويشعل الفتن، فيتبعه آلاف من البشر يغترون به وبعلمه، وربما اتبعه الناس بعد موته، ربما بعد موته اتبعه الناس، تبقى بدعته مئات السنين. والعابد الجاهل الذي يعبد الله على الجهل يغتر به الجهال العامة من الناس، فيظنون أنه من العلماء فيغتدون به، وقد يكون مبتدع فيحتج الناس به، يحتجون به، يقولون فقد فلان يفعل كذا وكذا ويقول كذا وكذا. وما ظل رهبان النصارى، رهبان النصارى ما ظنوا إلا لما عبدوا الله بالبدع. وأول سبب يوقع العبد في الشبهات تقديم الرأي على الشر، يقدم رأيه على الشر، هذا أول سبب. تقول له يقول الله كذا وكذا، يقول لكن فلان قال كذا وكذا. تقول له قال الرسول كذا وكذا، يقول ولكن آبائنا وأجدادنا كانوا يفعلون كذا ويعملون كذا. شبهات. وأول سبب لفتنة الشهوات تقديم الهوى على العقل. أول سبب لفتنة الشهوات تقديم الهوى على العقل، يقدم هواه على عقله. فلنتنبه لهذين السببين: تقديم الرأي على الشرع وتقديم الهوى على العقل. تقديم الرأي على الشرع يوقع في الشبهات، وتقديم الهوى على العقل يوقع في الشهوات. وأول من قدم الرأي على الشرع من هو؟ إبليس اللعين. أعرض أمر الله برأيه، قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ وقال خلقتني من نار وخلقته من طين. وهذه الفتن تدفع بالصبر واليقين، يعني علاجها، علاج هذه الفتن بالصبر واليقين. الشهوات تدفع بالصبر، والشبهات تدفع باليقين، كما قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبين أنهم ما نالوا الإمامة في الدين إلا بالصبر وباليقين. والخلاصة أن فتنة الشهوات تدفع بكمال العقل والصبر، وفتنة الشبهات تدفع بالعلم النافع والبصيرة في الدين. وأساس ذلك كله، الأساس كله، اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان عليه الصلاة والسلام يكرر في الخطب ويقول: إن خير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها. إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وقد أخبر الله عز وجل أنه سوف يبعث للناس من يهديهم إلى الصراط المستقيم، فمن اتبع الهدى فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، يعني له الهدى والرحمة، يحصل على الهدى والرحمة. ومن أعرض عن الهدى واتبع سبيل الغي فإن له معيشة ضنكا في الدنيا وفي القبر، ويوم القيامة يحشر أعمى كما مثل ما كان يتعامى في الدنيا. وأخبر الله عز وجل أن المجرمين في ضلال وسعر، المجرمين في ضلال وسعر. السعر يعني العذاب، يعني عكس الهدى والرحمة. الضلال والسعر عكس الهدى والرحمة. إن المجرمين في ضلال وسعر، الضلال ضد الهدى، والسعر يعني العذاب ضد الرحمة. فالهدى والرحمة للمتقين وليس للمجرمين، الهدى والرحمة للمتقين وليس للمجرمين. وبين الله تعالى في آيات كثيرة أن القرآن هدى ورحمة للمؤمنين المتقين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة سواك. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخوة الإسلام، عرفنا مما تقدم أن فساد الدين وخراب القلوب من فتنتي الشبهات والشهوات، والتي هي الخوف الباطل والغفلة مع الشهوات. هذه الخوف الباطل والغفلة مع الشهوات. ولذلك فقد حذر الله تعالى عباده المؤمنين من الجلوس مع الذين يخوضون في الباطل، الذين يخوضون في الباطل أو يستهزئون بكلام الله ورسوله، أو يسخرون من السنة المطهرة، أو يحرفون كلام الله. قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فحذر الله تعالى نبيه الكريم وأمته تبعا له من الجلوس مع الذين يخوضون في الباطل، لأن القلوب ضعيفة، قلب الإنسان ضعيف، القلوب تنجذب بسرعة للشبهات وللشهوات، القلوب تنجذب بسرعة للشبهات وللشهوات. وأهم ما عند المسلم قلبه، أهم شيء عنده قلبه، عليه أن يحافظ عليه من الأمراض والآفات. فلن ينجو يوم القيامة، لن ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم، لا ينجو من العذاب إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم من ماذا؟ سليم من الشرك ومن البدع ومن الأهواء ومن الغفلة ومن الظلم ومن النفاق. وأخبر الله تعالى في آية أخرى أن الذي يجلس مع أهل الشبهات والشهوات الذين يخوضون في الباطل ولم ينصحهم فإنه مثلهم، وسوف يجمعه الله تعالى معهم في جهنم عياذا بالله، حتى لو لم يشاركهم، حتى لو ما شاركهم في الكلام، فإن الله يجمعه، لأنه منافق، يجمعه الله يوم القيامة معه في جهنم. فهو بين أمرين: إما أن يجلس معهم وينكر عليهم وينصحهم، أو يقوم ويتركهم. قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فاحذر أيها المسلم أن تجلس مع جماعة يخوضون في آيات الله أو يسخرون من السنة، فإن هذا كفر، السخرية من السنة كفر، كفر مخرج من الملة، فعليك أن تنكر عليهم وتنصحهم. أما إذا كنت ضعيفا لا تقدر على الإنكار فقم من عندهم في الحال، قم في الحال واتركهم، لا تسمع كلامهم، اتركهم. أما إذا جلست معهم مجاملة، أو جلست معهم حياء، أو جلست معهم لمصلحة دنيوية، أو لأنهم من جماعتك، فاعلم أنك مثلهم، وسوف يجمعك الله بهم في نار جهنم حتى لو ما شاركتهم في الكلام. وقد أخبر الله تعالى أن الذين في قلوبهم زير والحراس يستمعون الآيات المتشابهات التي تحتمل معنيين، ويتركون الآيات المحكمات الواضحات من أجل أن يغشون أتباعهم ويشعلون الفتن، فيستحلون المحرمات ويحرمون الحلال ويستدلون بالمتشابهات. قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم، فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. فمن هم الذين يتبعون الشبهات ويستدلون بالمتشابهات؟ أولهم الكفار والمشركون. واقرأوا شبهات المشركين في سورة صاد وفي غيرها، لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لتوحيد الله وترك الشرك، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، هذا شبهة، إن هذا لشيء عجاب. وقالوا: ساحر كذاب، شبهة ثانية. وقالوا: إن هذا لشيء يراد، شبهة ثالثة. شيء يراد يعني هذا خطة مدبرة وأعانه عليها قوم آخرون، ناس وراه يدبرون لهذا الكلام. وقالوا: ما سمعنا بهذا في الملة الآخر، يعني ما سمعنا عند اليهود والنصارى بهذا الكلام، إن هذا إلا اختلاق، يعني دين جديد، مثل ما يقول بعض الناس اليوم دين جديد، إن هذا إلا اختلاق، يعني دين جديد مخترع. واستدلوا بعادات آبائهم وأجدادهم، شبهة أخرى. وقالوا: يعلمه بشر، شبهة أخرى، شبهات. والصنف الثاني من الذين يتبعون الشبهات ويستدلون بالمتشابهات المبتدعة. جميع المبتدعة لا يستطيعون تثبيت بدعهم وباطلهم إلا بالشبهات، فيتركون عشرات الآيات المحكمات يتركونها، وعشرات الأحاديث الصحيحات الصريحات، ويستدلون بقصة الصحابي، قصة الصحابي أو تابع، وقد تكون قصة كذب، وقد تكون محرفة هذه القصة، أو يستدلون بحديث كذب أو بحديث موضوع أو كذب أو حديث ضعيف. الصنف الثالث أهل الدنيا المفتونين بالكراسي، فإنهم يتبعون المتشابهات ويأتون بالشبهات ليغسون بها أتباعهم. والصنف الرابع الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم. وما وقع الناس في المهالك وفي الضلال إلا بالشبهات، ما وقعوا في الضلال وفي الكفر وفي المهالك إلا بالشبهات. لو أن هناك باطل واضح ما أحد يتبعه، ما اتبعه أحد، لكن يخلطون الحق بالباطل، مخلوط حق وباطل. وفرعون لما أراد أن يقتل موسى قال ضروري أقتل موسى وليد أوروبا، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، فأظهر غيرته على الدين. فرعون أظهر غيرته على الدين وخاف أن يظهر في الأرض الفساد. أما الجرائد والمجلات فإن فيها جميع فتن الشهوات والشبهات، جميع الفتن الشبهات والشهوات التي تمرض القلوب وتفسد الدنيا والدين. فبعض المفتونين في الجرائد والمجلات تجدهم مدمنين عليها عشرات سنين، وهو مدمن على الجرائد والمجلات، يضيعون أموالهم ويضيعون أوقاتهم فيما يمرض قلوبهم ويفسد أهلهم، يفسدون أهلهم وتمرض قلوبهم. وربما لا يقرأ أحدهم صفحة واحدة من القرآن في اليوم، ربما لا يقرأ صفحة واحدة من القرآن، ولو قرأها ما فهمها، ولو فهمها ما عمل بها، ولو عمل بها ما أخلص فيها، لكن ترى خاشعا منسجما مع الشبهات ومع الشهوات. وأقل منكر في الجرائد، لم ندخل المنكرات، ولكن أقل منكر في الجرائد أنها تجعل القلب لا ينكر المنكر من كثر ما أدمن عليه القلب، هذا من كثر ما أدمن على المنكرات ما عاد ينكر المنكر. هذا أقل منكر في الجرائد والمجلات. والقلب إذا وصل إلى هذه الدرجة إلى عدم إنكار المنكر، لابد المسلم أن يختبر نفسه، إذا وصل إلى هذه الدرجة عدم إنكار المنكر فقد وصل إلى الهلاك، وصل إلى الهلاك، فلم يبق فيه حبة خردل من الإيمان. القلب الذي لا ينكر المنكر لم يبق فيه خردل من الإيمان، وصاحبه لا يشعر أن قلبه قد مات، صاحب هذا القلب ما يشعر أن قلبه ميت. وقد يكون فيها أشياء نافعة في الجرائد والمجلات، ولكنها قطرات من العسل في برميل سم، قطرات عسل في برميل سم. فاتقوا الله عباد الله، وحافظوا على قلوبكم وقلوب أهاليكم من الشبهات والشهوات، حافظوا على أوقاتكم وعلى أموالكم، أصرفوها في أمور نافعة، فإن الأجل قريب، أقرب من حبل الوريد، والدنيا قد ولت مدبرة، الدنيا ولت مدبرة، والآخرة أفضلت مسرعة، والفتن مدهمة مظلمة، فاحذروا يرحمكم الله أن تبيعوا آخرتكم بدنيا غيركم، احذروا أن تبيعوا دينكم وآخرتكم بدنيا غيركم. اللهم لجأنا إليك في هذه الساعة المباركة، ولعلها تكون ساعة الإجابة. اللهم لا ترجنا خائبين، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أغياث المستغيثين، يا ناصر المستضعفين، يا ذا الجلال والإكرام، يا مجيب المضطر إذا دعاه، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين. اللهم لا ترجنا خائبين، اللهم اغفر لنا يا خير الغافرين، وارحمنا يا خير الراحمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أغياث المستغيثين. اللهم أمن روعاتنا واستر عوراتنا واختم بالصالحات آجالنا. اللهم اجعل لنا مخرجا من كل ضيق وفرجا من كل هم، وارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه يا خير الرازقين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء، اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا أردت فتنة بأهل الأرض فاغضضنا إليك مسلمين مؤمنين موحدين غير خزايا ولا مفتونين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبتنا حتى نلقاك وأنت راض عنا، اللهم ثبتنا وأنت راض عنا، اللهم ثبتنا حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم يا غياث المستغيثين، يا ناصر المستضعفين. اللهم اجعل، اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق الآخرة، اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق الآخرة، اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق الآخرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غريب مجيب الدعوات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وآخر الصلاة.